بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو الدرس 11 بعد 100 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، وهذا الدرس هو المشهد الأخير في قصة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام مع ملكة سبأ بلقيس. لما قدمت ملكة سبأ مع أمرائها وقومها لتتحقق من نبوة سليمان عليه السلام، وحصل في المشهد الماضي الاختبار الأول عندما أمر سليمان عليه السلام بتنكير عرشها، قال: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. ولما قدمت ووصلت قيل: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. انتهى هذا المشهد. ثم بعد ذلك تقدمت في مسيرها إلى سليمان عليه السلام، ولكن كان هنالك اختبار آخر، لأن سليمان عليه الصلاة والسلام أراد أن يظهر عظمة ملكه وما أعطاه الله سبحانه وتعالى وعظيم قدرة الله سبحانه وتعالى بما آتاه من قوة ومن تسخير، وكذلك ليختبر عقلها وقوتها وشجاعتها وذكاءها، فأراد أن يختبرها اختبار آخر. الاختبار الثاني بأن أمر ببناء صرح عظيم من قوارير، أي من زجاج. فلما اقتربت ملكة سبأ من هذا البناء العجيب قيل لها: ادخل الصرح. قال لها أحدهم، إما كبير أو مسؤول التشريفات الذي يرافق بلقيس من قوم أو من أتباع سليمان عليه السلام، قال لها: ادخلي الصرح. والصرح في اللغة هو القصر، وقيل الصرح هو البناء المرتفع الشاهق العظيم، وقيل الصرح هو صحن القصر أو مدخل البيت. فهنا فسر ابن كثير الصرح بالقصر أو البناء المرتفع الشاهق العظيم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن فرعون لما قال: وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فأمر ببناء بنيان عظيم قبل أن تصل إلى سليمان من زجاج، إما قصر عظيم وإما بنيان مرتفع شاهق عجيب، وهذا البنيان فيه باب، بدليل قيل لها ادخل الصرح، وهذا الدخول يدل على أن هنالك حد تنتقل من خارج هذا الصرح إلى داخله. فلما رأته تقدمت هذه الملكة العاقلة، فلما رأته أي رأت هذا الصرح ورأت ما تحته من الماء حسبته لجة، ظنت أنها ستخوض بماء، لأن هذا الصرح أرضيته بنيت من بلاط شفاف من قوارير من زجاج من بلور، بحيث الناظر لا يتوقع أنه سيمشي على أرض دون أن يبتل. لذلك فلما رأته وصلت إلى هذا الصرح ورأت المشهد حسبته لجة، اللجة أي معظم الماء، قال بحر اللجي أي عميق من الماء، حسبته لجة أي حسبت المكان الذي ستقدم عليه فيه ماء كثير، حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، وهذا فيه إشارة لعقلها وذكائها وشجاعتها وقوتها، لأن سليمان عليه الصلاة والسلام أراد أن يختبر شجاعتها وقوتها وعقلها وذكائها في هذا الموقف والمشهد الثاني. فهي مخيرة، إما أن تحجم فلا تتقدم وهذا سيدل على جبنها، وإما أن تتصرف بعفوية وغباء فتخوض بالماء دون أن ترفع ثيابها، وإما أن تتصرف بشجاعة وإقدام وقوة مع ذكاء، وهو التصرف المنطقي الطبيعي في مثل هذا الموقف، بأن كشفت عن ساقيها حتى لا تبتل ثيابها وتخوض بالماء دون أن تخوض الثياب معها. وهنا كسبت هذا الاختبار الثاني، قال وكشفت عن ساقيها. لما رآها سليمان عليه السلام بهذا المشهد وأنها رفعت وكشفت ثوبها ظنا منها أنها ستخوض بالماء، قال لها إنه صرح ممرد من قوارير. قال لها هذا الصرح وهذا البناء العظيم هو صرح ممرد، أي مملس مستو ممدود، هذا معنى ممرد. يقولون فلان أمرد، أي لا ينبت الشعر على وجهه، أملس. قال إنه صرح ممرد، أي مملس مستو، قال من قوارير، من قوارير أي من زجاج. وهذه معجزة لسليمان عليه السلام في بيت المقدس، وهذا من عجائب ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لسليمان عليه السلام. وهذا الأمر العجيب مع التقنيات ومع التكنولوجيا التي وصل إليها الناس في زماننا، إلا أننا لم نسمع عن هذا الشيء، قصر عجيب كبير من زجاج على الماء، ما سمعنا بهذا. لذلك أراد سليمان عليه السلام أن يري هذه الملكة عظم ملكه وكبر سلطانه حتى يكون أدعى لاستجابتها ودخولها في دين الله عز وجل. قال إنه صرح ممرد من قوارير. في هذا الحال وعند هذه الكلمات أيقنت بأنها أمام نبي عظيم وملك جليل ورجل صالح مؤيد من الله سبحانه وتعالى موحى إليه، وهذه الطاقات وهذه القدرات خارجة عن قدرات البشر. عند ذلك أيقنت بأنها لابد أن تدخل في دين سليمان عليه السلام. قالت ربي إني ظلمت نفسي. قيل في بعض التفاسير قالت إني ظلمت نفسي لأنها ظنت أن سليمان عليه السلام يريد أن يغرقها في هذا الماء، فتمنت الموت على أن تكون في هذا الموقف المحرج، فقالت إني ظلمت نفسي بأن أسأت الظن بسليمان. هذا ذكره بعض أهل التفسير، ولكن هذا بعيد، وهذا ليس من أخلاق الأنبياء، كما أن العلماء اختلفوا بحكمة دخولها هذا الصرح. قال بعضهم أن الجن والشياطين لما سمعوا بقدوم هذه الملكة، وأنها كما يشتهر في بعض كتب التفسير أنها ابنة ملك وترجع أصولها إلى الجن، وأنها ذكية وعاقلة، وإذا تزوجها سليمان أنجب ذرية، فستستمر معاناة الشياطين والجن وتسخيرهم لذرية سليمان، فأشاعوا بأن رجليها فيهما شعر، وأن قدميها كمؤخرة الدابة أو الحمار. لذلك أراد أن يختبرها سليمان عليه السلام بهذا الصرح حتى يرى ساقيها، ثم يتثبت من هذه الشائعة. وهذا بعيد، وهذا لا يجوز، وهذا ليس من أخلاق الأنبياء. بل إن سليمان عليه السلام أراد أن يختبرها ليريها عظمة قدرة الله بما أعطاه الله، وكذلك ليختبر عقلها وذكاءها وفطنتها. هذا هو الصحيح. لذلك هنا لما أيقنت قالت ربي إني ظلمت نفسي، أي بما كان مني من شرك وكفر وسجود وعبادة لغير الله عز وجل. وهنا بدأت بالتخلية، قالت ربي إني ظلمت نفسي، اعترفت، وهذا من إنصافها وهذا من حكمتها ومن ذكائها، أنها اعترفت بأنها كانت على خطأ وكانت على ضلال، وأنها ظلمت نفسها بسجودها لغير الله عز وجل هي وقومها. قالت إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الآن بهذه الكلمات انتهى المشهد وانتهت قصة نبي الله سليمان مع ملكة سبأ، وبذلك دخلت في دين الله وهو الإسلام. قالت وأسلمت مع سليمان، ما قالت لسليمان، فلم تخضع لسليمان في إسلامها، لأنها أيقنت ودخل التوحيد في قلبها، فالإسلام دين الفطرة ودين التوحيد، فعرفت بأنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. قالت أسلمت مع سليمان، إذن أصبحت من أتباع سليمان، ممن دخل في دين سليمان، وإن كانت خضعت لملكه وقالت أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أقرت بالألوهية وأقرت بالربوبية العامة لله رب العالمين لما رأت ولما شاهدت. هذه الآية وهذا المشهد فيه العديد من الفوائد نمر عليها بعجالة. أولا، وكشفت عن ساقيها الحشمة والحياء خلق الأميرات، والعفة تاج يزين رؤوس الملكات. تخيلوا هذه ملكة وكافرة، ومع ذلك كان لباسها محتشما ساترا. ما الدليل؟ قال وكشفت عن ساقيها، بدليل أن لباسها كان سابغا وساترا لجسدها. الفائدة الثانية، الحشمة واللباس الطويل الساتر هو الأصل منذ القدم. قال وكشفت عن ساقيها، فهذا الأمر ثابت ومغروس في فطر الأمم السابقة، بأن اللباس الساتر المحتشم هو لباس الأمم السابقة وإن كانوا كفارا، بعكس الرجال. لباس الرجال إزرة الرجل إلى منتصف الساق، والمرأة تستر جميع جسدها، عكس ما هو حاصل في أيامنا. الرجال مسبلون والنساء شبه عرايا بلباسهم الفاضح الذي يظنونه من التطور ومن التمدن ومن التحضر. الفائدة الأخرى، الفطرة السليمة تأبى التعري، والأناقة الحقيقية في الستر. تخيلوا هذه ملكة ولديها الحرية والصلاحية وجميع الخيارات مفتوحة أمامها لتلبس ما تريد وتلبس ما تشاء، مع ذلك لأنها حكيمة وعاقلة وعلى الفطرة احتشمت في لباسها. ولو رجعنا إلى مريم عليها السلام كيف أنها اعتزلت قومها، قال فاتخذت من دونهم حجابا، مع أنهم قومها وأقاربها، مع ذلك تسترت. وكذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على حريات الجنة، قال حور مقصورات في الخيام، فلذة الستر والعفة تبقى حتى في الجنة، فإنها متاع المرأة. لذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على نساء أهل الجنة بالجمال الظاهر والباطن، قال حور أي الجمال الظاهر، مقصورات في الخيام جمال الباطن. كذلك من الفوائد حرمة كشف المرأة ساقيها حتى لو كانت كافرة، فكيف بها إذا كانت مسلمة؟ هذه لم تتجر على كشف ساقيها مع أنها كافرة، ولكن كشفتها للضرورة تدل على عظمة ملك ومملكة سليمان. هذا المشهد وهذه الآية كذلك فيها دلالة على عظمة مملكة وملك سليمان، فهي أعظم مملكة عبر التاريخ، لأنه كما ذكرنا حتى الآن لم يعهد حصول هذا الصرح الذي صنع من زجاج على الماء، لم يعهد ذلك حتى الآن. من الفوائد جواز اختبار ذكاء الآخرين لمصلحة راجحة، فقوله ادخل الصرح فيه عدة اختبارات، يرى هل تهاب فتدخل أو تغامر بدون تحرز أو ماذا تصنع. كذلك من الفوائد ما يدرك بالحواس قد يقع فيه الخطأ، الأشياء التي تدرك بالحواس بالسمع بالنظر باللمس وهكذا يقع فيها الخطأ، قد تلمس جسما خشنا وتظنه أملسا، وغيرك يلمس جسما ناعما يظنه خشنا، قد ترى صورة لرجل تظنها امرأة والعكس كذلك، فما يدرك بالحواس يقع فيه الخطأ. لذلك هنا فلما رأته حسبته لجة مع ذكائها وعقلها، ولكن أخطأت في التقدير، حسبته ما ستخوض به. أهمية توكيد الكلام في موضعه، قال إنه صرح ممرد من قوارير، أراد أن يبين لها حقيقة المكان فأكد لها الكلام. كذلك الفائدة التاسعة، المعاصي ظلم للنفس، قالت إني ظلمت نفسي. بماذا؟ بأنها كانت مشركة وكافرة، وأعظم الظلم الشرك. قال لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، والإنسان مؤتمن على نفسه، ينبغي أن لا يلقي بنفسه إلى التهلكة، ومن أعظم التهلكة الكفر والشرك بالله عز وجل وغيرها. من الفوائد الثراء والنعيم الحقيقي في الإسلام، مع أنها جمعت الملك والمال والجاه إلا أنها قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فعرفت بأن الثراء والجاه والملك الحقيقي في الإسلام والاستسلام لله سبحانه وتعالى. من الفوائد، أليس من المعيب أن تكون امرأة كافرة أكثر حشمة من بعض نساء المسلمين؟ الذي يتأمل في واقع كثير من النساء يجد أن هذه المرأة الكافرة أكثر حشمة من كثير من نساء المسلمين، وهذا من المعيب. من الفوائد، ينبغي للإنسان مهما على شأنه وعظم سلطانه أن يذعن للحق ويتبعه. هذه ملكة وليست ملكة عادية، قال وأوتيت من كل شيء، هكذا وصف الهدهد حالها وحال مملكتها، مع ذلك لما رأت الحق أذعنت، وهذا من أنصافها وهذا من كمال عقلها وحكمتها. هذا المشهد هو معجزة أخرى لسليمان عليه السلام في بيت المقدس، وكما ذكرنا ونؤكد أن حياة سليمان عليه السلام في تلك الأرض المباركة كلها إعجاز وكلها معجزات إلى مماته، لأن هذا البناء الذي حصل فوق طاقة البشر، قيل لها ادخل الصرح، وهذا الصرح أمره عجيب. الإسلام لا يتعارض مع الحضارة والرقي، فقد أراها سليمان عليه السلام بنيانا حضاريا، مع ذلك هو مسلم وهو نبي وهو رجل صالح وهو ملك، فأراها هذا البنيان الحضاري الراقي وتلك المملكة العجيبة، ولكن لم يتنافى ولم يتعارض هذا مع الإسلام، بل الإسلام دين الحضارة ودين التطور ودين الرقي، لا يتعارض مع هذه المظاهر. استخدام الوسائل الدعوية المبهرة بحسب حال المدعو، سليمان عليه السلام رأى أن هذه الملكة إذا أظهر لها ما يناسب عقلها وما يناسب مملكتها من البنيان الراقي ومن الحضارة المتطورة، فإنه سيكون أسرع وأكثر استجابة لإسلامها، قيل لها ادخل الصرح. كذلك من الفوائد أهمية الثقة بالداعية الصادق، وهذه فائدة مهمة، والاطمئنان إليه والاستجابة لدعوته، هذه ثلاثة أشياء: الثقة بالداعي الصادق، والاطمئنان إليه ولما عنده من دعوة، والاستجابة لدعوته. هنا لما جاءت بلقيس ورأت ما رأت قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أصبح لديها ثقة كبيرة بسليمان عليه السلام. كذلك من الفوائد: مهما أوتيت من العقل والذكاء والعلم فلن تحيط بكل شيء حولك. تأملوا هذه الملكة، ذكية عاقلة لبيبة حصيفة فطنة كيسة، ومع ذلك لما رأت هذا المشهد قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، خفي عليها أمر هذا الصرح. كذلك من الفوائد: الاستعداد لقبول الحق والدخول فيه والدوران معه حيث كان. ينبغي العبد أن يكون مهيئا وأن يكون لديه استعداد لقبول الحق أيا كان ومن أي وجهة جاء. هنا لما رأت الحق مع سليمان ما تكبرت، وما رجعت وفكرت بملكها ومملكتها وجاهها ومالها وقومها، مباشرة قالت أسلمت مع سليمان، أنصفت، فهي معه لأنه على الحق، لما رأت الحق معه وقفت معه. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. هذه القصة فيها تسلية وتثبيت وتمكين وتقوية وبشارة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه القصة لما نزلت هذه الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام في مرحلة عصيبة في مكة كان بحاجة إلى التثبيت، وخصوصا أن قريشا كانوا يضايقون النبي عليه الصلاة والسلام ويضطهدونه ويظلمونه ويحرضون الناس عليه وعلى دينه وعلى قرآنه. مع ذلك جاءت هذه القصة لبيان ما فيها من تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام. تثبيت بماذا؟ بأنك مؤيد بالقرآن وعزيز بالقرآن، كما أيد الله سبحانه وتعالى سليمان بالملك وجاءت بلقيس وخضعت له، فأنت مؤيد بالقرآن. كذلك فيها تسلية بأن كفار قريش في آخر المطاف سيخضعون لك كما خضعت تلك الملكة الكافرة لسليمان عليه السلام. كذلك فيها بشارة للنبي عليه الصلاة والسلام بأنك ستملك ملكا عظيما كما ملك سليمان، ولا زال الإسلام منتشرا، إذ خلال 20 سنة انكسرت وانهارت أعظم مملكتين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فارس والروم. وهذه كذلك فيها هذا المعنى. كذلك من الفوائد: فضيلة الاقتداء بالصالحين والتأسي بهم، كما تأست بلقيس بسليمان عليه السلام في قولها وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فيها هذا المعنى. كذلك قول بلقيس وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، من عظيم النعم أن تجمعك الأقدار بأشخاص تنتفع من علمهم وهديهم وسمتهم. ذا كان السلف الصالح قديما يذكرون أن من علامات توفيق الله للعبد أن يوفق لرجل صاحب سنة يأخذ بيديه للسنة. لذلك من عظيم النعم عليك أن تجتمع بأشخاص تنتفع من علمهم وهديهم وأخلاقهم وسمتهم وهدايتهم، كما حصل من بلقيس مع سليمان عليه السلام. من الفوائد كذلك: توافق مع الكبار ولا تصطدم معهم بما يحقق مرضات الله عز وجل والمنافع والنجاحات المشتركة. لا تصطدم مع الكبار كما حصل مع بلقيس، ما اصطدمت مع الكبار، ولكن بشرط أن يكون هذا التوافق في تحقيق مرضات الله عز وجل، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. من الفوائد: أولى خطوات التغيير الاعتراف بالخطأ والتقصير. لابد للعبد حتى يغير نفسه للأفضل وللأحسن أن يعترف ابتداء بتقصيره وبخطائه، قالت ربي إني ظلمت نفسي، ثم بعد ذلك قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. عثرتك لا يعني أن الله لا يحبك. هنا قالت ربي إني ظلمت نفسي، هذا القول دليل على أنها كانت مشركة كافرة متعثرة. لذلك الإنسان إذا تعثر لا يعني ذلك بأن الله لا يحبه. مع ذلك هداها الله سبحانه وتعالى للتوحيد. فكلما عثرت جدد لنفسك توبة. تأملوا لما قال موسى عليه السلام إني ظلمت نفسي، قالها بعد قول الله عز وجل وألقيت عليك محبة مني. فتعثر الإنسان لا يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يحبه. كذلك من الفوائد، واهم من يتصور أنه لن يذنب، لكن المهم أن تعترف بالذنب ثم تتبعه توبة صادقة كما حصل مع بلقيس. الفائدة 26 فيها موضوع وقضية مهمة دائما تذكر، التخلية قبل التحلية. لما أيقنت بالحق الذي مع سليمان قالت ربي إني ظلمت نفسي، هنالك ذنوب بحاجة إلى تخلية واعتراف، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، التخلية ثم التحلية. العبرة بالخواتيم، فكانت خاتمتها مشرقة إذ تبرأت من الشرك الذي كانت عليه وأعلنت إيمانها وتوحيدها لله عز وجل الواحد الأحد، إنما الأعمال بالخواتيم. كذلك فيها توكيد ودلالة على حزمها وقوتها وعقلها وشجاعتها وذكائها، وهذه مرت معنا في أكثر من مشهد. قولها لله رب العالمين أظهرت معرفتها بألوهيته تعالى وتفرده باستحقاق العبادة وربوبيته لجميع الموجودات. وهذا يذكرنا بمشهد السحرة مع فرعون، أضحوا سحرة كفارا ينتصرون لفرعون وأمسوا مؤمنين بيقين صادق. لما هددهم فرعون قالوا لا ضير، اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. كذلك من الفوائد، لو تأملنا عظم بناء هذا الصرح، هذا القصر العظيم أو البناء الشاهق من زجاج، لنتخيل كيف كان بناء المسجد الأقصى المبارك في عهد سليمان. إذا كان القصر أو الصحن أو البهو أو مقدمة القصر أو المكان الذي تستقبل فيه هذه الملكة بهذه العظمة، فما بالكم ببيت المقدس والمسجد الأقصى في عهد سليمان. وسنأتي في درس قادم إن شاء الله كيف أنه جدد بناء المسجد الأقصى. الفائدة الأخيرة 31 كشف المرأة ساقيها للحاجة لا بأس به، لأن الضرورات تبيح المحظورات. هنا كشفت لما رأت أن أمامها ماء فحتى تخوض بهذا الماء، وكشفت عن ساقيها من باب الاضطرار. الضرورات تبيح المحظورات. بهذا نكون قد انتهينا من هذه القصة العجيبة المليئة بالفوائد والعبر والعظات التي مضت معنا على طوال عدة أسابيع. فبذلك انتهينا من قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ، ثم ننتقل إلى صفحة جديدة وصورة مشرقة أخرى من حياة سليمان عليه السلام في الأرض المباركة بيت المقدس بدرس قادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.